الرابعة عصرا مع طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يحمل الولايات المتحدة والغرب مسؤولية الفشل المحتمل بمفاوضات فيينا. اللواء باقري يؤكد أن إيران باتت اليوم في وضع لا يتيح لأعدائها حتى مجرد التفكير بمهاجمتها عسكرية. والحشد الشعبي في العراق يشرع بعملية لملاحقة فلول داعش شمالي بغداد. أهلا بكم وإلى التفاصيل. حمل وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين المسؤولية عن أي فشل احتمالي في محادثات فيينا، لكنه شدد على أن الفريق التفاوضي الإيراني يعمل بتفاؤل وجدية للتوصل إلى اتفاق جيد. وأعرب حسين بن عبد اللهيان في ذات الوقت عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق جيد في محادثات فيينا. وقال بن عبد اللهيان في مقابلة مع قناة CNN الأمريكية: إننا بذلنا جهودا كبيرة في الماضي للتوصل لاتفاق جيد، وإذا لم تتصرف الولايات المتحدة والغرب بشكل واقعي سيتحملان المسؤولية عن أي فشل احتمالي للمفاوضات. واصل مساعد الخارجية كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني ورؤساء بعض الوفود المشاركة في مفاوضات فيينا مشاوراتهم الدبلوماسية المكثفة حول القضايا الخلافية العالقة من أجل إلغاء الحظر عن إيران. والتقى كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني منسق المفاوضات إنريكي مورا، ومن ثم التقى رئيسي الوفدين الروسي والصيني كلا على حدة في مكتب الممثلية الإيرانية الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا. وتعد جولة المفاوضات الثامنة الجولة الأطول، ويعكف المشاركون فيها على إكمال مسودة نص الاتفاق واتخاذ القرار حول بعض القضايا الخلافية. وحول مستجدات مفاوضات فيينا لإلغاء الإجراءات الحظر التي تتعارض مع الاتفاق النووي، تابعوا هذا التقرير.
مع دخولها مرحلة حاسمة تتسارع وتيرة اللقاءات والاتصالات الدبلوماسية على كافة المستويات لإبرام اتفاق بعد 8 جولات من مفاوضات إلغاء الحظر وإبقاء النقاط الخلافية، يحتاج الغرب إلى أن يتخذ قرارا سياسيا بشأنها. فبينما تفيد مختلف الأطراف المتفاوضة في فندق كوبرغ بفيينا بإحراز تقدم ملحوظ في المحادثات، إلا أن طهران لا تفتأ عن ذكر سياستها المبدئية المتمثلة بإما الاتفاق على كل شيء أو لا اتفاق على أي شيء. مبدأ عاده الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن أي اتفاق مع الدول الغربية في فيينا يجب أن يشمل إلغاء الحظر وتقديم ضمانات موثوقة وإغلاق ملفات المزاعم السياسية. وأضاف رئيسي أن طهران قدمت مقترحات بناءة في فيينا وترحب بالمبادرات التي تضمن حقوق الشعب الإيراني، مشيرا إلى أن التعامل البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبرهن على سلمية البرنامج النووي الإيراني. من جهته أشار الرئيس ماكرون إلى إحراز تقدم جيد في مفاوضات فيينا. أما من ألمانيا وتحديدا من مؤتمر ميونخ للأمن، فجاءت الرواية الإيرانية بتفاصيل أدق، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده شاركت في المحادثات بكل جدية وقدمت مبادرات متعددة للتوصل إلى اتفاق جيد، مشددا على ذات المطالب التي ذكرها الرئيس الرئيسي. وعلى هامش مؤتمر ميونخ للأمن جاءت تحذيرات وزير الخارجية الإيراني من فشل المفاوضات، مرفقة بالتأكيد على جدية وعزم طهران للتوصل إلى اتفاق جيد.
خلال هذه اللحظات والظروف الحساسة للمحادثات الجارية في فيينا، إن لم تتعاطى الولايات المتحدة والأطراف الغربية بواقعية، فمن دون شك سيكونون المسؤولين عن احتمالية فشل المحادثات. ولكننا نسعى بكل تفاؤل وجدية للوصول إلى اتفاق جيد في فيينا.
تحذيرات عبد الله أن جاءت عقب تأكيده أن الفريق الإيراني المفاوض في فيينا يواجه ألاعيب من الأطراف الغربية بشأن نص الاتفاق والجداول الزمنية المتعلقة به، ألاعيب تمثلت بإبداء الأطراف الغربية بعض التصريحات غير الموثوقة عن خلق المهل الاصطناعية والتغطية الإعلامية المستهدفة بهدف التأثير على المفاوضين الإيرانيين لقبول مطالب غير مقبولة قيادة وشعبا.
أكد رئيس هيئة الأركان العامة القوات المسلحة الإيرانية أن الجمهورية الإسلامية باتت اليوم في وضع لا يتيح لأعدائها حتى مجرد التفكير بمهاجمتها عسكريا. وقال اللواء محمد باقري أن الشعب الإيراني تحرر من نير الغطرسة والاستعمار بثورته الإسلامية، وواجه عدوانا كبيرا دام 8 سنوات، ولو كان الأمر لغيره لفقد أجزاء كبيرة من أراضيه. وأضاف رئيس هيئة الأركان العامة القوات المسلحة الإيرانية: ولهذا نرى أن الاستكبار العالمي والصهاينة المجرمين الذين لا يحترمون أي قواعد أخلاقية أو قوانين لحقوق الإنسان ما كانوا ليترددوا لحظة في شن عدوان على شعبنا لو وجدوا ضعفا لديه. وصل وزير النفط الإيراني جواد أوجي للعاصمة القطرية الدوحة بهدف المشاركة بأعمال الدورة 6 من منتدى الدول المصدرة للغاز. وتأتي زيارة الوزير أوجي تحضيرا لمشاركة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيس الذي سيغادر الدوحة غدا الاثنين. وتنطلق في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد فعاليات منتدى الغاز تمهيدا لانطلاق القمة 6 للمنتدى المقررة 3 المقبل وسط تصاعد الأزمة الأوكرانية التي تهدد إمدادات الطاقة في إلى أوروبا. شرعت قوة الحشد الشعبي بعملية تفتيش في قضاء الطارمية شمالي العاصمة العراقية من أجل تأمين عدة أهداف بالقضاء على من فلول داعش. وسبق للحشد أن نفذ عملية مماثلة لتعقب خلايا التنظيم الإرهابي في المناطق المحاذية لقرية كوكجيلي باتجاه المنطقة الصناعية شمالا وانتهاء بمنطقة المعارض قرب مفلق برطلة بمحافظة نينوى. وكانت القوات الأمنية العراقية قد ألقت القبض على قيادي بتنظيم داعش بمحافظة أربيل يدعى محمد وهبي، وهو المنسق العام بين ما يسمى ولايتي الجنوب كردستان العراق. أعلنت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المرنتان ذاتيا أنهما تعرضتا لقصف متكرر من قبل الجيش الأوكراني استهدف مرافق عامة ونقاط سكنية أسفر عن وقوع ضحايا بين المدنيين. في سياق متصل قالت القوات الخاصة في الجمهورية أنها أحبطت محاولة هجوم لمجموعة تخريبية على أراضي دونيتسك والتي خططت لتفجير المحطات الكهربائية الفرعية وأنابيب الغاز. كما أعلنت سلطات الجمهوريتين عن عمليات الإجلاء للمواطنين إلى منطقة روستوف الروسية على خلفية تصاعد حدة القصف والتوتر في جنوب شرق أوكرانيا. وأخيرا أجرى الرئيس الأوكراني اتصالا هاتفيا عاجلا مع نظيره الفرنسي حول تصاعد التوتر في منطقة دونباس وسبل خفضه سياسيا. وقال فلاديمير زيلينسكي أنه أبلغ إيمانويل ماكرون بتصاعد الأوضاع في الجبهة وخسائر الجيش الأوكراني وعمليات استهداف الساسة الأوكرانيين والصحفيين الدوليين. وفي موسكو شنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا هجوما حادا على زيلينسكي واصفة إياه بالوقح. ونفت زاخاروفا بأن يكون سكان دونباس هم المبادرون لقصف الجيش الأوكراني. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة، شاكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم وجعله أجمل مما تتمنون، مساء الأمل والطمأنينة والهدوء، مساء الخير. أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية، أتمنى لكم متابعة طيبة. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 4:13، وبعد ذلك تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند 4:46، وعند 5 تماما زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. برنامج الغدة السرطانية تستمعون إليها عند 5:14، وبعد ذلك نقدم إليكم دواوين الولاء عند 5:36، ومن ثم تستمعون إلى درر البلاغة عند 5:46. غيظ من فيض يقدم إليكم عند 5:54، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 6:02، مستقبلين بها أذان المغرب الذي يرفع على مسامعكم عند 6:09، ومن ثم نقدم إليكم من سيرة الصالحين عند 6:18. قوافي الوجد يقدم إليكم عند 6:41، وبعد ذلك نقدم إليكم معراج المؤمن عند 6:46، وعند 7 تماما تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله وحفظه.
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
Thank you.
أحبتنا الحلوين، هل تعرفون أن الهدوء له فوائد كثيرة؟
نعم يا أصدقاء، أول هذه الفوائد هي الصحة الجيدة السليمة التي تساعدكم على الاستمرار في الدراسة والعمل وتناول الأكل وكل شيء.
ولكن هل تعرفون يا أصدقاء أنا أيضا أن الهدوء هو الذي يساعد على تمتعكم بالراحة ويمنحكم القدرة أكثر على التركيز في حل الواجبات المدرسية وكتابة الدروس اليومية؟
ولذلك يا أصدقاء عليكم أن تهتموا بالهدوء في البيت وفي المدرسة لكي تحصلوا على قدر كبير من النشاط والتركيز.
أصدقائنا، قصة اليوم ستكون كما عرفتم قبل قليل عن موضوع يتعلق بأهمية الهدوء لصحتكم.
وأكيد أنكم تعرفون يا أصدقاء أن الهدوء شيء مهم جدا في حياتنا، يمكننا من خلاله أن نركز في دراستنا وقراءتنا ونركز على أشياء كثيرة في البيت والمدرسة.
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنستمع إلى قصة اليوم. هيا بنا هيا بنا يا أصدقاء.
الحلوين، كان هناك ديك ودجاجة يعيشان في بيت صغير وسط المزرعة، ويعيش معهما فرخهما الجميلان الصغيران. لكن للأسف يا أحبائي، إن هذين الفرخين كانا ينزعجان من صياح الديك وصوته المرتفع،
والدجاجة أيضا كانت تتكلم بصوت مرتفع جدا جدا، وهذا يا أحبائنا كان يؤثر كثيرا على الفرخين. تعالوا معنا نتابع قصة اليوم مع الديك والدجاجة وفرخيهما.
هيا بنا يا أصدقاء، هيا.
أين أنتم يا صغاري؟ أين أنتم؟
ما بك يا ديكو؟ تتكلم بصوت عالٍ، عالٍ جداً.
لقد عملت كثيراً منذ الصباح الباكر يا دجاجة، وأريد أن يساعدني الصغار بعض الشيء.
هل تعرف أن الوقت لا يزال مبكراً جداً؟
وماذا أفعل ها؟
الصغار لا يزالون نائمين، حاول أن تخفض من صوتك. قط 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 قط.
هيا يا صغار انهوا بسرعة، هيا.
أنت دائما هكذا، لا تهتم بصغارنا.
هيا يا صغار، هيا انهضوا وساعدوا أباكم، هيا.
لازلت مصرا على أن تتكلم بصوت مرتفع. قط قط قط.
هيا يا فراخ، هيا يا صغار. بسرعة يا فراخي، هيا تعالوا إلى هنا. أين أنتم؟
السلام عليكم.
صباح الخير يا أبي.
السلام عليكم، تعالوا يا صغاري أيها الأحبة، تعالوا ساعدوا أباكم.
ولكني لازلت أشعر بالنعاس يا أبي، الوقت مبكر جدا.
لا تكن كسولا يا بني، لا تكن كسولا.
قط 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 قط، ألا يمكن أن تؤجل عملك قليلا؟
لا لا يمكن. انظر إلى هذه الحبات، أنت وأختك فروخة ستعملان على جمعها في كيس واحد. هيا هيا ابدأ.
بعد أن أكمل فروخ وفروخة جمع الحبات في الكيس، شعر بالتعب كثيرا وبدت عليهما الرغبة بالنوم مجددا. ولما دخل البيت صاحت الدجاجة بالديك وقالت له:
قط 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 قط، اسمع أيها الديك.
ماذا بك يا دجاجة؟
أنت دائما ما تؤذي الصغار، سوف تسوء صحتهم في يوم ما.
لا أعتقد، فهم يعملون بجد ونشاط باستمرار.
أنا نبهتك يا ديك.
يجب أن يتعودوا على العمل حتى ولو في الصباح الباكر.
ولكن هذا سيؤثر على صحتهم، هم لا يزالون صغارا في السن. قط 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 قط،
هل يمكن أن أذهب إلى النوم قليلا يا ويس؟
قط قط قط، وأنا كذلك.
هل تأكدت أيها الديك؟ ها؟ قط 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 قط، اذهبي إلى النوم يا فروخة، وأنت أيضا يا فروخة.
شكرا يا
والآن تعالي معي يا دجاجة لكي نجمع حبات أكثر.
ليس عندي وقت يا ديك.
وأنا لا أستطيع أن أكمل العمل لوحدي.
إذا كنت تريد مساعدتي عليك أن تنتظر.
هيا بنا نكمل العمل الآن.
قلت لك أيها الديك لا يمكنني الآن.
وما العمل أيها الدجاجة؟
هذا ليس شأني.
حاولي أن تتركي عملك الآن وتأتي معي.
يا إلهي قلت لك لا أستطيع.
يا إلهي.
وهكذا يا أحبائنا الحلوين استمر الديك يتكلم مع الدجاجة بصوت مرتفع، وهي ترد عليه أيضا بصوت مرتفع، وهذا قد أثر كثيرا على صحة فروخ وفروخة. هل تعرفون لماذا يا أصدقائنا؟ لأن فروخة كانت تشعر بتعب شديد وبنعاس شديد، لكنها بسبب صراخ الديك وصراخ الدجاجة لم تتمكن فروخة من النوم بشكل جيد.
ليس عندي وقت يا ديك.
ويس 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 ويس، رأسي يؤلمني يا فروخ. ويس 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 ويس، لا أستطيع النوم. رأسي يؤلمني. ألا تسمع صوت أبي وهو يتكلم كالعادة بصوت مرتفع؟ رأسي يؤلمني. ويس ويس ويس، لقد تعبت كثيرا من هذه الحالة.
حاولي أن تنامي يا فروخة.
رأسي يؤلمني، لا يمكنني، لا يمكنني النوم. ويس 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 ويس، لا أعرف. رأسي، أرجوك أرجوك قل لأمي أن تفعل شيئا لي. أرجوك يا فروخة.
حاضر يا فروخة حاضر.
رأسي يؤلمني، هيا بسرعة هيا.
حاضر حاضر أنا
جاهز. رأسي يؤلمني كثيرا. أرجوك أرجوك يا فروخ، أرجوك وقل لأمي هيا أسرع.
أنا ذهب فروخ بسرعة لكي يقول لأمه الدجاجة ماذا أصاب أخته فروخة. وفعلا لما قال لها ذلك اندهشت الدجاجة وانزعجت، فأسرعت إلى غرفة ابنتها فروخة لكي تطمئن عليها.
فقد كانت فروخة تعاني من آلام في الرأس بسبب عدم انتظام نومها وعدم انتظام عملها. لقد كانت تصحو على صياح أبيها وأمها، وعندما كانت تريد أن تنام لا تستطيع النوم بسبب الصياح.
قط 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 قط. ماذا؟ ماذا تقول لي يا فروخ؟
نعم يا أمي، ويس 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 ويس، فإن حال فروخة سيء جدا، وإن رأسها يؤلمها كثيرا.
ماذا؟ فروخة مريضة؟
نعم يا بابا.
قط 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 قط،
فروخة مريضة.
هل تأكدت الآن؟ ها يديك، كم مرة قلت لك لا تصرخ وأنت تتكلم؟ ها؟ كم مرة قلت لك لا ترفع صوتك؟ لا تحاول أن تنادي على فروخة وفروخ بصوت عال فتحرمهما النوم. أرأيت كيف أثر على صحتهما؟ ها يديك؟
أنا المقصر يا دجاجة.
نعم نعم نعم، أنا وأنت مقصران، دائما ما نرفع صوتنا عندما نتحدث، وهذا قد أثر كثيرا على صحة الأولاد. نعم يا دجاجة.
صحيح هذا صحيح، أنا أعتذر يا دجاجة، أعتذر.
ماذا نفعل الآن؟
وهكذا يا أصدقائنا الشطار، اعترف ديك بأنه هو السبب في مرض ابنته فروخة، وذلك بسبب صراخه. إذن يا أحبائي، إذا كنتم تعانون من هذه الحالة في بيوتكم، اطلبوا من آبائكم أن يتحدثوا معكم بهدوء وأن يهيئوا الهدوء لكم في البيت لكي لا تمرضوا لا سامح الله.
أرجو أعزائنا الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد. موعد ماذا يا جنان؟
أها نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا, هيا بنا.
لكما حبي أمي وأبي، أمي وأبي، نور قلبي وضياء دربي. لكما حبي أمي وأبي، أمي وأبي، نور قلبي وضياء دربي. أمي وأبي، أمي وأبي، لكما حبي.
في محكم عين ضاءني قد جاء الوحي بتبياني، وقضى ربك بالإحسان لهما فهما أنزل حبي. في محكم عين ضاءني جاء الوحي بتبياني، وقضى ربك بالإحسان لهما فهما رمز الحب.
أمي وأبي، أمي وأبي، نور قلبي وضياء دربي. أمي وأبي، أمي وأبي، لكما حبي.
عند العجز وعند الضعف أبدي لهما كل العطف، ونساني لن يمضي طرفي إذ ذاك يعد من الذنب. عند العجز وعند الضعف أبدي لهما كل العطف، ونساني لن يمضي طرفي إذ ذاك يعد من الذنب.
أمي وأبي، أمي وأبي، نور قلبي وضياء دربي. أمي وأبي، أمي وأبي، لكما حبي.
بالفعلي وبلا من وبلا بغي فرضهم في الدنيا حسبي. لهما أخفض جنحد لي بالقول أبر، وبالفعلي وبلا من وبلا بغي فرضهم في الدنيا حسبي.
أمي وأبي، أمي وأبي، نور قلبي وضياء دربي. أمي وأبي، أمي وأبي، لكما حبي.
من في الجنة
قلبي. أمي وأبي، أمي وأبي، نور
حبي. أمتي يا نغما بلساني يا دفء أن يسكن وجداني، يا بعضة حب وحناني في الروح تعيش وفي قلبي. أمتي يا نغما بلساني يا دفء أن يسكن وجداني، يا بعضة حب وحناني في الروح تعيش وفي قلبي. أمي وأبي أمي وأبي نور قلبي أضياء دربي، أمي وأبي أمي وأبي لكما حبي. كم لهجة مخلصة شفتي بدعاء خير لوالدتي، ودعوت بصدق يا أبتي يسلك الخير غدا ربي. كم لهجة مخلصة شفتي بدعاء خير لوالدتي، ودعوت بصدق يا أبتي يسلك الخير غدا ربي. أمي وأبي أمي وأبي نور قلبي أضياء دربي، أمي وأبي أمي وأبي لكما حبي. أمي وأبي أمي وأبي نور قلبي أضياء دربي، أمي وأبي أمي وأبي لكما حبي.
تعرفون يا أصدقائنا أن الهدوء داخل الصف يسهل علينا الإصغاء أكثر إلى ما يقوله المعلم، فيكون له فائدة كبيرة في التعلم بسرعة.
نعم يا أصدقاء، حاولوا أن تكونوا هادئين في الصف وأن لا تشاغبوا كثيرا ولا تشاكسوا بعضكم البعض. لماذا يا أصدقائنا؟ ها؟ لماذا؟
فإن عدم الهدوء داخل الصف يا أصدقائنا يجعلكم لا تنتبهون جيدا، وأيضا لا تستطيعون التركيز على الدرس.
وبالتالي يا أصدقاء تفوتون الفرصة على أنفسكم أن تتعلموا بصورة جيدة ودقيقة،
وفي نفس الوقت تحرمون زملائكم أيضا أن ينتبهوا إلى الدرس بشكل جيد.
هذا خطأ كبير يا أصدقاء،
وغير صحيح أيضا.
أحسنت يا حنان.
استمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
أنا سارة فؤاد من العراق. الهدوء لا يعني عدم القدرة على الحديث أو أنه ضعف الشخصية، هو بالعكس يدور على قوة وعي، مقدر على التحدث بالوقت المناسب، فهو من الصفات اللي لازم يتحلى بها الإنسان، وتجربته يعني واحد، بينما انه الصراخ لا تجربه ما راح تتيح فرصة للآخرين بانه يسمعك، وثاني شيء راح احتمال تخرج منك الفاظ راح تتندم عليها من تهدأ، فذلك يكون الهدوء هو افضل من الصراخ، ولازم نبتعد عن الصراخ.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر. عليكم أيها الأحبة أن تتذكروا دائما أن الهدوء له فوائد كثيرة.
نعم يا أصدقائنا، هناك فوائد أخرى للهدوء عليكم أن تتذكروها دائما، وهي
أنه أحيانا يكون الأب متعبا أو الأم متعبة مريضة مثلا لا سمح الله، تريد أن ترتاح قليلا.
نعم،
وفي هذه الحالة يجب عليكم يا أصدقائنا أن تلتزموا بالهدوء والصمت حتى لا تحرموا الأم أو الأب من الراحة التي هما بحاجة إليها.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. المعلم للتلميذ: لماذا لا تظهر لنا الشمس عندما تمطر السماء؟ فأجاب التلميذ:
حتى لا تتبلل الشمس يا أستاذ.
قال الأول: هل تعرف لماذا يضع الأطباء كمامة على وجوههم أثناء العملية الجراحية؟ فأجاب الثاني:
حتى لا يتعرف عليهم أحد عندما تفشل العملية.
الحلوين، أوصانا القرآن الكريم، أوصانا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أوصونا الأئمة الأطهار عليهم السلام أن نحترم ماما وبابا وأن نحبهما كثيرا كثيرا ودائما.
وأول ذلك هو أن نلتزم بالهدوء أمامهما وأن لا نعكر مزاجهما وهما يعملان ليل نهار من أجلنا.
نعم يا أصدقائنا، الأم والأب لهما حق كبير علينا، وعندما يكون أبونا بحاجة إلى الراحة والهدوء والاستجمام، علينا أن لا نتكلم بصوت عال مع إخوتنا في البيت، وأن لا نرفع صوت التلفزيون أو الراديو عندما تريد أمنا أن ترتاح قليلا.
وتأكدوا يا أصدقائنا، تأكدوا أن ماما وبابا سوف يكونان راضيين عنا لو قدمنا لهما هذا الهدوء وهذا الاحترام.
نعم يا أصدقائنا. أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟
هل تعلم يا صديقي العزيز أن الأنف والأذن من الأعضاء الوحيدة في جسم الإنسان التي لا تتوقف عن النمو طوال فترة الحياة؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن معدة الإنسان تحتوي على ما يقارب 35 مليون غدة هضمية؟
هل تعلم يا صديقنا العزيز أن إسماعيل عليه السلام أول من ركب الخيل؟
الآن يا أصدقائنا ننتقل معا إلى الفقرة الأخيرة في البرنامج، وهي كما تعلمون هي فقرة حكاية.
نعم يا أصدقائنا، نستمع الآن إلى حكايتنا الجميلة في برنامجكم حديقة الأطفال.
أصدقاء،
اكتشف مزارع ذات يوم أنه فقد ساعته اليدوية في مخزن الحبوب. كانت تلك الساعة غير عادية، إذ إنها ذات قيمة عاطفية خاصة بالنسبة له. بعد تفتيشه وتنبيشه في التبن لمدة طويلة ولم يعثر على شيء، توجه طالبا مساعدة مجموعة من الفتية الذين كانوا يلهون ويمرحون بالقرب من المخزن، ووعد بمكافأة كبيرة لمن سيعثر عليها.
أسرع الفتية يا أصدقاء وأخذوا بالبحث الحثيث عن الساعة في كل ركن وزاوية، ولكن يا أصدقائنا، دون جدوى، وعندما كان المزارع على وشك الاستسلام واليأس من إيجاد الساعة، تقدم فتى صغير منه طالبا منحه مهلة أخرى للبحث. ألقى المزارع نظرة على الفتى وقال في نفسه: لما لا؟ يظهر أنه جاد.
وهكذا يا أصدقائنا، بعث المزارع الفتى لمخزنه، وبعد وقت قصير عاد الفتى والساعة بيده. فرح المزارع وبدت عليه علامات الدهشة، فسأل الفتى: كيف نجحت في هذه المهمة في حين فشل أقرانك الآخرون؟ رد الفتى قائلا: لم أعمل شيئا سوى الجلوس على المصطبة وإرهاف السامع. في مثل ذلك الجو من الهدوء والسكينة تناهت إلى مسامعي تكتكات الساعة، فقمت وبحثت عنها في ذلك الاتجاه فوجدتها.
نعم يا أصدقائنا، في كثير من الأحيان نحتاج إلى الهدوء والسكينة والإنصات بمهارة لنستطيع سماع صوت من نحب، واحتواء بعضنا، والقضاء على خلافاتنا، وتعدد آرائنا بقليل من هذه المهارات التي منحها لنا الخالق عز وجل في هذا الكون. أحبائنا، أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله. ذكر الإمام الخامنئي في هذا الكتاب أن السافاك، دائرة المخابرات التابعة لنظام الشاه، أطلقوا سراحه من المعسكر الذي كان مسجونا فيه بشكل صوري. فعند باب السجن، إذ كان ينتظره بعض الشباب من أقاربه، عادوا وأركبوه سيارة أخرى اقتادته إلى مبنى السافاك من جديد. تعالوا نقرأ معا باقي أحداث مذكرات سماحته.
أنزلوني عند مبنى السافاك، واجهني المحقق الذي عرفته في السجن الثالث والرابع وهو غضنفري. قال لي بلهجة يكتنفها الغرور والمكر: لم جئت؟ قلت: أنا لم آتي، ولكن جاءوا بي إلى هذا المكان. قال: لا، اذهب ونحن أمرنا بإطلاق سراحك. خرجت وأنا لا أعرف سبب تصرفهم هذا. خرجت إلى الشارع المظلم البارد أطلب سيارة توصلني إلى البيت، ولو كانت أمتعتي بيدي لكانت مشقة الخروج في هذه الساعة من الليل أكبر، لكني أعطيتها لمن جاء يوصلني عند باب المعسكر. فجأة وقفت أمامي سيارة، أمعنت النظر، وجدت الشباب أنفسهم الذين انتظروني عند المعسكر، وعرفت أنهم تابعوا رحلتي من المعسكر إلى السافاك بانتظار المصير. وصلت البيت، رأيت زوجتي جالسة قد تسمرت عيناها نحو الباب، والأطفال أعياهم طول الانتظار، فغلب عليهم النوم. موقف عجيب من صديق قريب. لا أنسى أني بعد عودتي إلى البيت توجهت في الليلة نفسها إلى الحرم الرضوي للتشرف بزيارة الإمام الرضا عليه السلام وللصلاة في مسجد جوهرشاد. كانت الساعة متأخرة وصحن الروضة خاليا تقريبا، لكني رأيت عن بعد صديقين من زملائي في العلوم الدينية، أحدهما تربطني به علاقة خاصة، وبيننا شبه في الملامح حتى يظن من لا يعرفنا أننا شقيقان. فرحت كثيرا لهذه الصدفة، لأنني لم أتوقع أن أرى أحدا هناك. توجهت نحوهما، يحدوني الشوق لزيارة وجوه حال بيني وبينها السجن، وكنت أتوقع أنهما ما إن يرياني حتى يقبل علي ويفرح برؤيتي بعد هذا الافتراق. أسرعت في سيري نحوهما واقتربت منهما وأوشكت على السلام، إذ وجدتهما يعرضان عني، وكان أحدهما قال لصاحبه: لقد خرج من السجن الآن ولعله مراقب، فلنعرض عنه. كان وقف الموقف علي شديدا. سجين مثلي أطلق سراحه قبل ساعات يتوقع من أصدقائه وخاصة من الذين يفترض بهم أن يحملوا الهموم والآمال الإسلامية نفسها غير هذا الموقف. والحق أني رأيت من مثلي هذه المواقف من بعض رجال الدين كثيرة، بينما كان الشباب سواء من طلبة العلوم الدينية أو من الجامعيين على العكس يزدادون التفافا حولي والتصاقا بي كلما دخلت سجنا ومتى ما تعرضت لاضطهاد السلطة. مواقف العلماء وجهادهم. وهنا لابد أن أقف قليلا عند تعامل علماء الدين مع العاملين في ساحة الجهاد الإسلامي في إيران. لا شك في أن علماء الدين كانوا في طليعة مقارعة السلطة الغاشمة على مر العصور. من ذلك في العصر الحديث فتوى الميرزا القمي لمواجهة الروس وموقف المرجعية الدينية في حادثة التنباك وتحرك علماء الدين في الحركة الدستورية وموقف المرحوم السيد حسن مدرس في مواجهة رضا شاه وتصدي العلماء لمبادراته والذي أدى إلى حوادث كحادثة مسجد جوهرشاد في مشهد كما ذكرنا سابقا، مضافا إلى موقف المرجعية من الغزو البريطاني للعراق في ثورة العشرين. لقد توج الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه جهاد أسلافه بأن قاد أعظم ثورة في التاريخ المعاصر أسقط فيها أعتى جبار في المنطقة مدعوم بأضخم قوة في العالم، معلنا قيام دولة الإسلام في إيران. ولا غرو أن يكون علماء الدين كذلك، لأنهم ورثة الأنبياء والمصلحين على مر التاريخ. ولكن المشتغلين بأمور العلوم الدينية لم يكونوا في إيران جميعا على هذا المستوى من الشعور بالمسؤولية، ولذلك أسباب لا مجال لذكرها الآن. كان منهم من يتخذ موقف المؤيد للعاملين الإسلاميين فقط دون أن يدخل الساحة بنفسه، وكان منهم المحايد تماما، لا يذكر الحركة الإسلامية بخير ولا بسوء. ولكن كان هناك أيضا من يتخذ الموقف السلبي من الحركيين الإسلاميين، وكان هذا الموقف السلبي متباينا شدة وضعفا. منهم من كان يطعن في الحركة الإسلامية حين يدور الحديث حول هذا الموضوع، ومنهم من كان يتصدى للطعن في مناسبة وغير مناسبة. ولا بأس أن أذكر حادثة خطرت في ذهني قبل أيام، وتذكرت ما واجه المدينة من سيل ضخم سنة 1396 للهجرة القمرية، وكنت مشاركا في عمليات الإنقاذ والإغاثة في هذه المدينة. وفي قصة لا مجال لذكرها بالتفصيل الآن، أمرتني السلطات أن أترك المدينة فوراً. كنت حين أبلغني ضابط الشرطة بالقرار داخل رواق كبير في المسجد الجامع للمدينة. كنا حولناه إلى مستودع عظيم فيه مواد الإغاثة المهداة إلى المتضررين، وقد رتبت المواد بشكل دقيق مضبوط ضبطا رائعا، قل ما يستطيع أن يفعله أمثالنا من غير المتخصصين في أمر الإغاثة. توجهت إلى حجرة في جنب الرواق، كان الشيخ ذبيح الله وعدد من أصحابه جالسين فيها، وقلت بلهجة تنم عن ألم ومرارة: لقد أمروني أن أترك المدينة. علت وجوه الجميع مسحة من عدم الارتياح، وما إن رأى أحدهم وهو أحد الاثنين اللذين التقيتهما في صحن مشهد الرضا بعد السجن تعاطف الجالسين معي، حتى بادر فورا إلى القول: هؤلاء لم يأتوا للإنقاذ والإغاثة، هؤلاء مفسدون ومخربون. إلى هذا الحد كان بعضهم يحمل حقدا دفينا على كل العاملين في الساحة الإسلامية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد محمد علي آذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
خير الخلق وأجهود نوره يجلو الظلام، وبه الأفلاك تسري وبه در الغمام، وهو ذخري يوم حشري حين يشتد الزحام. قد سما مجدا وجاها في شمال أو جنوب، يا حبيب الله جد لنفحة تجل الهاجي، فما من جور دهري مستهير مستاجي. واسقني يا خير ساقي الكوثر العذب النامي، أنت ذو كف حباها الله، حباها الله كشفا للكروب. يا حبيب الله رفقا في فؤاد مستهام، قد ظناه الشوق طورا وبه شط الغمام. من قضى فيك غراما وهياما لا ينام، إن نفسي مرتجاها طلعة بعد المغيب. يا سليل الخيرتين يا حبيبي،
يا محمد
يا رسول الخافقين،
يا مؤيد يا ممجد،
انت يا جد الحسين نالت النفس مناها.
فيك يا
يا حبيب الله رفقا في فؤاد مستهام، قد ظناه الشوق طورا وبه شق